بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا عما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 26 من دروسنا في شرح إصحاف المريد على متن جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى. وبعد أن أنهينا مباحث الصفات، الآن عندنا مباحث الأسماء. فنقول إخواننا، وعندنا أسماء الله وصفاته عظيمة وقديمة. صفات الله قديمة وعظيمة، وكذلك أسماء الله عز وجل عظيمة وقديمة، كلها صفات معظمة ومحكوم بها عليها بأنها قديمة. الله موصوف بصفاته منذ الأزل، وهذا مر معنا سابقا. صفاته كلها أزلية، لا يتصف الله تبارك وتعالى بوصف حادث، كما أنه لا يسمى باسم حادث. فصفاته أزلية وأسماؤه أزلية، وصفاته عظيمة وأسماؤه عظيمة. نعم.
وعندنا أهل الحق أسماؤه العظيمة، أي الجليلة المقدسة، والمراد بها ما دل على مجرد ذاته كالله، أو باعتبار الصفة.
الله يدل على الذات بمجردها، هذا قول. هناك من قال لا، الله يدل على الذات موصوفة بجميع الكمالات بمجردها، على الذات موصوفة بجميع الكمالات. أما الكريم يدل على الذات موصوفة بوصف الكرم، والعليم بوصف العلم، وهكذا. أما الله يدل على الذات الموصوفة بجميع الكمالات. نعم.
أو باعتبار الصفة كالعالم والقادر، قديمة التسمية بها، فهو الذي سمى بها ذاته أزلا. كذا صفات ذاته، أي القائمة بذاته تعالى، وهي السبع السابقة مثل الأسماء عندنا، فهي قديمة أي يجب لها القدم، بمعنى عدم مسبوقيتها بالعدم.
بمعنى عدم
مسبوقيتها بالعدم.
نعم.
أي فليست من وضع الخلق له، لأنها لو لم تكن قديمة لكانت حادثة، فيلزم قيام الحوادث بذاته تعالى، ويلزم كونه تعالى كان عاريا عنها في الأزل، ويلزم افتقارها إلى مخصص.
وهذا كله محال، يعني افتراض حدوثها يلزم عنه جميع هذه المحالات. أولا، اتصاف الله بالحوادث، هذا محال. 2، خلو الذات عنها في الأزل، وهذا محال. 3، افتقار هذه الصفات إلى مخصص، وهذا أيضا محال.
وهو ينافي وجوب الغنى المطلق، وخرج بإضافة الصفات إلى الذات السلبية والفعلية، فليس شيء منهما بقديم عند الأشاعرة.
السبب لأن الصفات السلبية بالأصل هي صفات عدمية، نحن عم نحكي عن صفات المعاني لأنها صفات وجودية، وصفات الأفعال عند الأشاعرة راجعة إلى تعلقات القدرة التنجيزية الحادثة. إذا صفات الأفعال عند الأشاعرة هي حادثة، فماذا قال؟ كذا صفات ذاته، لما قال صفات الذات يعني صفات المعاني، فخرجت منها صفات السلبية وصفات الأفعال.
فليس شيء منهما بقديم عند الأشاعرة ولا قائم بذاته تعالى. وأصل الذوات ذوو، فحذفت العين لكراهة الواوين، ثم قلبت اللام ألفا وألحق بها التاء المجرورة، والله أعلم. واختير، أي واختار جمهور
أهل السنة، واختير أن اسماه توقيفية كذا الصفات فاحفظ السمعية، يعني لا يجوز أن نطلق على الله تبارك وتعالى اسما إلا بإذن شرعي من كتاب أو سنة أو إجماع. كذلك الصفات لا نطلق عليه صفة إلا بإذن شرعي، لذلك مر معنا توقف بعض العلماء في إثبات صفة الإدراك له تعالى، وحجته أنها لم ترد، وصفات الله توقيفية. نعم.
واختير أي واختار جمهور أهل السنة أن اسماه المراد بها المراد بها مقابل الصفة توقيفية أي تعليمية، يتوقف جواز إطلاقها عليه تعالى على تعليم الشارع وإذنه في ذلك بأن يسمع من لسانه بطريق صحيح.
من لسانه يعني كلامه. نعم.
بطريق صحيح أو حسن أو بإذن في استعماله كذلك. فما أذن في إطلاقه واستعماله مما لم يكن إطلاقه موهما نقصا بل كان مشعرا بالمدح جاز اتفاقا.
ليه؟ أولا إنه ورد وليس فيه إيهام نقص، لكن إشكال أين؟ الإشكال فيما ورد وكان يوهم نقصا. إذا اسم الأسماء الله عز وجل ثابت في النقل لكنه يوهم نقصا، مثلا الصبور هذا يوهم. ماذا يوهم؟ الصبور هو الذي يتحمل الأذى من الغير. طيب ربنا هل يلحقه أصلا أذى؟ لا. طيب الشكور من هو؟ هو الذي إذا أحسنت إليه شكرك، قابل إحسانك إليه بإحسان. طيب يا ترى هل يتصور إحسان إلى الله عز وجل؟ لا. إذا كيف يكون شكورا؟ هذه الصفات إخوان هذه الأسماء فيها إيهام. قال الجواب عنها أن نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه من هذه الأسماء وأن نحملها على معان تليق بالله عز وجل. فيقول الصبور هو الذي لا يعجل بالعقوبة، والشكور هو الذي يعطي عظيم الدرجات على قليل الطاعات. يعني أثبتنا الاسم وحملناه على معنى يليق بذاته تعالى. وأما ما لم يرد فلا يصح إطلاقه أصلا، أوهم أو لم يوهم. نعم.
أسيدي معنى أنه تعذر تفسيرها من منزوم تفسيرها من لازم.
إيه نفسيرها باللازم هذا على بعض الوجوه. نعم.
وما لا فعل المنع والتحريم.
نعم.
إذ لا يجوز أن يسمى النبي صلى الله عليه وسلم بما ليس من أسمائه، بل لو سمي واحد من أفراد الناس بما لم يسمه به أبوه لما ارتضاه. فالباري تعالى أولى. فليس الكلام في أسمائه الأعلام الموضوعة في اللغة، وإنما الخلاف في الأسماء المأخوذة من الصفات والأفعال.
أما الأسماء التي في اللغات، كل لغة وضع اسما يعني لهذا الإله هذا أمر آخر، ما في إشكال هذا. أما نحن عن الأسماء المأخوذة من إيش؟ من الأفعال. هل ربنا مثلا نظم العالم، هل يقال له منظم؟ وهل نثبت نصف التنظيم؟ لا. طيب الله تبارك وتعالى اخترع الكون، هل نقول له مخترع؟ طبعا لا. ليه؟ إنه هذا الاسم لم يرد وهذه الصفة لم ترد.
كذا الصفات.
اسمع هنا ذكر يعني النبي صلى الله عليه وسلم ضمن الكلام هو الآن بحث إخواننا أن أسماء الله سبحانه وتعالى قال واختير أن اسماه توقيفية، أسماء الله المختار أنها توقيفية. عندما قال المختار أنا في قول آخر يعني يجوز الإطلاق عليه مما لم يوهم. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فأجمع العلماء على عدم جواز إطلاق شيء عليه إلا إذا وعد. يعني أسماء الله فيها خلاف، أما أسماء النبي أصدرك عليه ما فيها خلاف. والسبب في ذلك أن مقام الألوهية يجعل الناس لا يطلقون على الله تبارك وتعالى إلا ما فيه تعظيم. وأما مقام النبوة فإنه مقام بشرية، فربما أطلقوا عليه اسما لا يليق بمقام النبوة فسد الباب بالكلية. فالأنبياء مجمع على أنه لا يطلق عليهم إلا اسم إذا ورد، وأما الله سبحانه وتعالى ففيه خلاف في يعني في أسمائه خلاف، والراجح عدم الجواز. نعم.
كذا الصفات وهي ما دل على معنى زائد على الذات، أي أنها مثل الأسماء في أن المختار أن إطلاقها عليه تعالى بالشرط السابق يتوقف على الإذن الشرعي. فاحفظ السمعية، أي إذا عرفت أن إطلاق الأسماء والصفات عليه تعالى يتوقف على الإذن الشرعي، فامتنع من إطلاق ما لم يثبت سماع إطلاقه عليه تعالى منها، ولا تتجاوز السمعية، سواء أوهمت كالصبور والشكور والحليم أو لم توهم كالعالم والقادر.
لكن ما كان فيه إيهام نثبت له اللفظ ونحمل المعنى على شيء يليق بالله عز وجل. نعم.
والمراد بالسمعية ما ورد به كتاب أو سنة صحيحة أو حسنة أو إجماع، لأنه غير خارج عنها.
إذن لا يجري القياس في الأسماء، لا يجري القياس في الأسماء. نعم.
خلاف السنة الضعيفة والقياس أيضا. إن قلنا إن المسألة من العلميات،
إذا قلنا هي عقيدة يعني لا يعمل فيها بالضعيف، أما لو قلنا إنها من العمليات فقال البعض إنه يجوز إطلاق اسم ورد بحديث ضعيف على هذا التوجيه أنها من العمليات لا من العقائد. نعم.
أما إن قلنا إنها من العمليات فالسنة الضعيفة كالحسنة إلا الواهية جدا.
نعم.
والقياس كالإجماع. ولما قدم أنه سبحانه وجب
الآن أخوانا بحث جديد، وهو أنه مر معنا سابقا أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، نفينا المماثلة عن الله تبارك وتعالى لخلقه، وليس هناك يعني أي مماثلة بين الله وبين خلقه، لكن نلاحظ أحيانا وجود نصوص توهم هذه المماثلة. يعني أحيانا في عن إثبات اليد، يد الله فوق أيديهم، في عن إثبات الوجه، كل شيء هالك إلا وجهه، عندنا الرحمن على عرش استوى، عندنا النزول، عندنا أتى أمر ربك، يوم أتي ربك أو ما شبه ذلك، الاتيان وكذا، وفي السماء، وكل هذه الأشياء فيها إيهام لشيء تنافى مع ما مر معنا. يعني الجارحة جزء، اليد جزء، والوجه جزء، والاستواء بمعنى الجلوس محال، وكون مكانه السماء أيضا محال، وغير ذلك. العلماء أخوان الأكارم هنا أمام هذا الأمر وضعوا ضوابط. أولا، الأحاديث الموضوعة والضعيفة في ذلك لا نتعامل معها أبدا، وإنما نردها، فما ورد في ذلك من أحاديث موضوعة وغير ذلك لا نتعامل معه لا بتأويل ولا بتفويض، نرده خلاص. ليه؟ يتعارض مع القطعي في قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، وأما ما كان واردا في الكتاب والسنة مما لا يمكن رده بل يلزمنا، فقال العلماء إنه يلزمنا أن نتعامل معه من حيث ثبوت لفظه. أولا، نثبت اللفظ الذي أثبته الله عز وجل ولا ننكر اللفظ أبدا. يعني اليد ثابت في القرآن، استوى ثابت في القرآن، الوجه ثابت في القرآن. طيب، لكن هل هو جار على معناه الظاهر، اليد هاي الجارحة والوجه هذا والعين هذه؟ لا. إذا أثبتنا اللفظة ونزهنا الله تبارك وتعالى عن المعنى الذي لا يليق. طيب، يا ترى بعد أن نزهنا الله عن المعنى الذي لا يليق، هل بقي هذا اللفظ بلا معنى؟ هل بقي اللفظ بلا معنى؟ لا، الجواب له معنى. إذن اليد لها معنى. طيب، اليد ما الجارحة لا ولها معنى، طيب ما هو هذا المعنى؟ هنا اختلف السلف والخلف. فالسلف قالوا نفوض تعيين هذا المعنى لله عز وجل، فنقول له يد، هي أثبتنا اللفظ، لا كيدنا، هي نفينا المعنى الظاهر، هو أعلم بمراده منه، هي فوضنا في تعيين المعنى. الخلف أخواننا قالوا إن هذا الكلام ربما أشكل على العامة، يعني عندما أقول له يد لك يدنا، قد يتصورها بشيء من التمثيل، فلو أننا حملناها على معنى لغوي جائز في اللغة ومقبول في الشرع، إذن هنا نقول اليد تستعمل في اللغة مجازة في النعمة مثلا أو في القوة، فلو حملناها عليه ما الإشكال في ذلك؟ فالخلاف ماذا فعلوا؟ حملوا على معنى يليق بالله عز وجل، سائغ في اللغة ومقبول في الشرع، فقالوا مثلا يده قدرته، وقالوا وجهه أي ذاته، وإلى غير ذلك من التأويلات. إذن معنى ذلك السلف والخلف كلاهما أثبت اللفظ، وكلاهما نفى المعنى الظاهر، وقال إن المراد قطعا ليس هو المعنى الظاهر، وهذا القدر يسمى تأويلا إجماليا، يسمى تأويلا إجماليا. ثم بعد ذلك اختلف السلف والخلف، هل نعين المعنى أو لا نعين؟ فالسلف قالوا لا نعين، بل نكل ذلك لله عز وجل، والخلف قالوا بل نعين. ليه؟ وذلك لأن الحاجة لحفظ عقائد العوام تدعون إلى التعين. الآن أخوة من أقول أيهما أفضل، مذهب السلف أم الخلاف؟ نقول أخوة كلمة أفضل بالدل على نقطتين، لما تقول أيهما أفضل معناها مذهب السلف فيه فضل والخلف فيه فضل، لكن السؤال أيهما أكثر فضلا. طيب الشيء الثاني، أنا نريد أن نسأل يا ترى الأفضلية من أي وجه؟ الأفضلية من أي وجه؟ فإذا أردنا أن نبحث وجدنا أننا ينبغي أن نسأل عن ثلاث أشياء، أيهما أسلم، أيهما أعلم، أيهما أحكم، ثلاثة، أيهما أسلم السلف أم الخلاف، أيهما أعلم، أيهما أحكم. أولا أيهما أسلم؟ نقول لا شك أن مذهب السلف أسلم من مذهب الخلاف. لماذا؟ لأنهم يتوقفوا عن تعيين معنى المراد بدليل ظني، لذلك توقفوا عن إثبات المعنى بالدليل الظني. هنا نقول مذهب السلف أسلم لا شك، لكن مذهب الخلف أعلم. ليه؟ لأن الخلف خاضوا في هذه المسألة حيث توقف عنها السلف. فما عم نحكي الآن إخوانا أعلم بكل الدين، في هذه المسألة، في هذا النص، في فهم هذه الآية، المتوقف لم يخض أصلا وهم السلف، الذي خاض دخل في غمار المسألة، ولا شك أن من خاض في مسألة هو أعلم ممن إيش توقف ولم يخض، لذلك مذهب الخلف أعلم. عندما أقول الخلف أعلم في هذه المسألة لا يعني أعلم بكل الدين، لا يعني أنه صار أفضل، لا، اتفقنا أنه السلف أسلم. البعض يقول لك طب لماذا توقف السلف؟ نرى تورعا في الدين واحتياطا، إذا معناها هذا أفضل، نقول هذا أسلم، اتفقنا عليه هذا أسلم. هنعملك على النقطة الثانية الآن، الأسلم اتفقنا السلف أسلم، أما أيهما أعلم يعني أيهما أكثر علما في هذه المسألة؟ فالخلف، لأنهم خاضوا حيث توقف السلف. طب أيهما أحكام؟ ما المراد بأحكام؟ أي أيهما أكثر حفظا لعقائد العامة؟ نقول لا شك أن مذهب الخلف يضبط ذهن العامة عن التشبيه والتمثيل. لما بقول له أنا يده قدرته، خلاص ما بقى يخطر بباله أنه يد كبيرة أو صغيرة أو ما شابه ذا، يده قدرته انتهى. إذا معناه هذا أفضل للعقائد العامة أن نحملها على معنى يضبط عقولهم على التشبيه والتمثيل. فهنا ماذا قال؟ وكل نص أوهم التشبيه في حق الله عز وجل، ماذا تفعل به؟ أوله كما قال الخلف، أو فوض كما قال السلف، وفي حالتي التأويل والتفويض رم تنزيها، لأنه لا يكون تفويض ولا تأويل إلا بعد تنزيه. ما بتقول إخواننا أنا فوضت لعلم الله عز وجل إلا بعد أن تنزه الله عن المعنى الذي لا يليق، أولا تنزه الله تبارك وتعالى عن المعنى الذي لا يليق. نعم.
ولما قدم أنه سبحانه وجبت مخالفته للحوادث عقلا وسمعا، وورد في القرآن والسنة ما يشعر بإثبات الجهة والجسمية له تعالى، وكان مذهب أهل الحق من السلف والخلف
الجسمية كقوله يد الله فوق أيديهم، أي تفيد الجسمية، والجهة وهو القاهر فوق عباده، الفوقية. نعم، هذه كل آيات تشابهات. نعم.
وكان مذهب أهل الحق من السلف والخلف تأويل تلك الظواهر لوجود
مذهب مين؟
مذهب أهل الحق من السلف والخلف.
من السلف والخلف مذهبهم تأويل الصفات، لكن أي تأويل الإجمالي؟ ما هو التأويل الإجمالي؟ هو صرف النص عن ظاهر معناه، هذا التأويل الإجمالي. ثم بعد ذلك إذا عينوا المعنى صار تأويل تفصيلي، وإن لم يعين المعنى بقوا على التأويل الإجمالي. إذا التأويل الإجمالي أن نقول له يد لا كيدنا، هذا التأويل الإجمالي. فإذا عينا معنى اليد بعد ذلك نقول تأويل إيش؟ تفصيلي صار. نعم.
لوجوب تنزيهه تعالى عما يدل عليه ذلك الظاهر اتفاقا من أهل الحق وغيرهم، أشار إلى ذلك مقدما طريق الخلف لأرجحيته فقال: وكل نص أي لفظ ناص ورد في كتاب أو سنة صحيحة أوهم التشبيه باعتبار ظاهر دلالته، أي أوقع في الوهم صحة القول به، أي أوقع في الوهم صحة القول به، فمنه في الجهة يخافون ربهم من فوقهم.
هذا يوهم الجهة، والله تبارك وتعالى منزه عن الجهة، فماذا نقول له؟ فوقية لا كفوقية الأجسام، هو أعلم بمراده منها، أو نقول فوقية مكانة كما قال الخلف، من الفوق إما أن يكون فوقية مكان أو مكانة. نقول السلطان فوق الرعية، شو يعني؟ مكانته يعني.
وفي الجسمية هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟
الإتيان يكون في الأجسام، ليه؟ الإتيان هو انتقال الجسم من مكان بعيد إلى مكان قريب، هذا هو الإتيان. طب هذا على الله محال، لأن الله ليس بجسم، طب كيف يقول يأتي؟
وجاء ربك.
نعم.
وحديث الصحيحين ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا.
النزول أيضا هو يعني الانتقال من مكان أعلى إلى مكان أسفل، الصعود هو انتقال الجسم من مكان أسفل إلى مكان أعلى، إذن لا يتأتى النزول والصعود إلا في الأجسام، والله تبارك وتعالى ليس بجسم، لذلك يستحيل في حقه النزول والصعود وما شابه ذلك. نعم.
وفي الصورة إن الله خلق آدم على صورته،
الصورة تكون للأجسام، وربنا ما له صورة، فيقول أيضا كلمة الصورة هذه اسم إيش؟ نص متشابه. ماذا نفعل به؟ يجب علينا أن ننزه الله عن ظاهر اللفظ، ثم بعد ذلك إما أن نعين المعنى ونقول الصورة المراد بها الصفة، أو نقول هو أعلم بمراده منها، يعني إما مذهب الخلف هو التأويل التفصيلي، وإما مذهب السلف وهو التأويل الإجمالي أو التفويض. نعم.
وفي الجوارح ويبقى وجه ربك،
الوجه جارحة يعني جزء، والله تبارك وتعالى منزه عن الأجزاء.
يد الله فوق أيديهم أوله وجوبا بأن تحمله على خلاف ظاهره، والمراد أوله تفصيلا معينا فيه المعنى الخاص،
هذا التأويل التفصيلي، معينا لمعنى يليق بالله تبارك وتعالى،
أخذا من المقابل الآتي كما هو مختار الخلف من المتأخرين، فتؤول الفوقية بالتعالي في العظمة دون المكان، والإتيان بإتيان رسول عذابه أو رحمته وثوابه، وكذا النزول. وحديث إن الله خلق آدم على صورته ضميره يرجع إلى الأخ المصرح به في الطريق الأخرى التي رواها مسلم بلفظ إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته.
يا صورة ذلك الأخ. وبالتالي الحديث ما له علاقة بصفات الله أبدا.
والمراد بالصورة الصفة والوجه بالذات أو بالوجود واليد بالقدرة.
كل شيء هالك إلا ذاته أو إلا وجوده إلا وجوده.
وأشار واليد بالقدرة وأشار لتنويع الخلاف بقوله أو فوض علم المعنى المراد من ذلك النص تفصيلا إليه تعالى وأوله إجمالا كما هو طريق السلف ورم أي اقصد واعتقد مع تفويض علم ذلك المعنى
مع تفويض علم
ذلك المعنى تنزيها له تعالى عما لا يليق به.
إذا معناه أخوة دائما لا يكون التفويض إلا بعد التنزيه. أولا تنفي المعنى الذي لا يليق. لما نقول تنفي المعنى الذي لا يليق مو تنفي فقط عن ذكر لسانك، تنفيه عن اعتقاد قلبك وعقلك، فتقول اليد بهذا المعنى محال أبدا، وإنما ناكل علم ذلك لله عز وجل نفوض المعنى. نعم الله تبارك وتعالى يقول أأمنتم من في السماء، نقول كما في السماء أيضا لا يراد بها ظرفية المكان لأن هذا على الله محال، وإنما نقول الله سلطانه في السماء، الله خزائنه في السماء، ولا يصح أن نقول الله في السماء بمعنى مكانه في السماء لأن هذا النص المتشابه يصير معارضا للقطعي في قوله تعالى ليس كمثله شيء. وقاعد عندنا أن النص المتشابه يجب أن يفهم ويفسر على ضوء النص المحكم وهو قوله تعالى ليس كمثله شيء. نعم.
فالسلف ينزهونه سبحانه عما يهمه ذلك الظاهر من المعنى المحال ويفوضون علم حقيقته على التفصيل إليه تعالى مع اعتقاد أن هذه النصوص من عنده سبحانه.
يعني لا ننكر النصوص بل نثبت ألفاظا ولكن ننزه الله عن ظاهر المعاني التي لا تليق به ونحملها على معان لائقة به كما قال الخلف أو نكد تعين المعنى لله عز وجل.
فظهر مما قررنا اتفاق السلف والخلف على تنزيهه تعالى عن المعنى المحال الذي دل عليه ذلك الظاهر وعلى تأويله وإخراجه عن ظاهره المحال وعلى الإيمان بأنه من عند الله جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه مختلف في تعيين محمل له معنى صحيح وعدم تعيينه في تعيين محمل له معنى صحيح وعدم تعيينه بناء على أن الوقف على قوله تعالى
وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون هذا جملة جديدة،
بناء على أن الوقف على قوله تعالى والراسخون في العلم
هذا كما قال الخلاف، يعني وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، إذا الراسخون في العلم يعلمونه
أو على قوله وما يعلم تأويله إلا الله. ثم شرع في مسألة خلق القرآن فقال
نقف هنا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.